إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبهت أكثر من مرة أن نهاية خطبة الحاجة في جميع طرق الحديث تنتهي إلى آخر الثلاث آيات، وأما الزيادة التي نسمعها من علمائنا كالشيخ الألباني وغيره، هذه الزيادة قالها الشيخ الألباني استنباطا لما في حديث مسلم، ولكنها ليست من خطبة الحاجة، فارتباطها ديمة بخطبة الحاجة ليس بصحيح. نبهت على هذا لأنه كنا وما زال إخواننا يدخلون هذه في خطبة الحاجة حتى صارت كلها شيئا واحدا، وهذا بخلاف الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وليس فيه هذه الزيادة بعد الآيات الثلاث، إنما قال الشيخ ذلك استنباطا رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة يدور معناها عند أهل العلم على معنى متفق عليه في الجملة، وهو حل السحر أو فك السحر، دفع السحر حله فكه، كلها بمعنى واحد. والعرب كانوا في الجاهلية يتعاطون السحر وكانوا يعرفونه، وكان منهم السحرة، وكان علم السحر معروفا عنده، وربما استطاع الساحر بما آتاه الله عز وجل من هذا العلم على ما فيه من الفتنة والبلاء، كما يؤتي الله عز وجل بعض عباده من العلوم ما ينبني عليه بفعلهم هم فساد الدين والدنيا، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فربما استطاع الساحر بما أوتي من علم السحر أن يفك سحره عن غيره، أو أن يفك سحر غيره، لا سيما إذا كان الساحر ماهرا خبيرا في هذا العلم. إذن السحر له تأثير، خلافا لمن زعم من أهل البدع أنه لا تأثير له، وقد قال الله عز وجل حاكيا على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلو لم يكن للسحر تأثيرا لما أبطل، لأنه لم ينعقد أصلا. ولما قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، ولو لم يكن للسحر تأثير على الإنسان لما أمر الله عباده أن يتعوذوا به بالله عز وجل من شر النفاثات، لأن على القول بأن السحر لا حقيقة له ولا تأثير ليس هناك ضرر أصلا، والقرآن بين أن السحر له ضرر بأمره وبإذنه تبارك وتعالى. وفك السحر لا يكون إلا بأحد أمرين، إما بالرقى الشرعية وإما بالرقى الشركية. ولذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استطاع الإنسان أن يجد من يعالجه بكتاب الله بالسنة الصحيحة وبالأذكار والأدعية التي لا تخالف الشرع، فإن هذا من باب النصح للمسلم، ولا نزاع بين أهل العلم أن استعمال الرقى الشرعية مشروع يدفع به الضرر الحسي والضرر المعنوي، لأن بعض الناس يظن أن الرقى الشرعية لا تنفع إلا في الأمراض التي تسمى بالأمراض الروحانية، أما بالأمراض العضوية فلا يجوز الرقية على الأمراض العضوية. وهذا غلط، فإن الحديث في البخاري واضح، حديث أبي سعيد الخدري عندما قرأوا على الرجل اللذيذ أو الملدوب فكأنما نشط من عقل، إنما ذلك يتوقف على صحة اليقين والثقة بالله. وقد اختلف أهل العلم في جواز فك السحر بالسحر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يحل السحر بالسحر من باب الضرورة. وسبق أن تكلمت في هذا، وأتكلم إن شاء الله اليوم عليه مختصر. قال الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، وأبو داود. وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيد رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا، وقال بأنه بإسناد جيد، وذكر أثر سعيد بن المسيب وعزاه للإمام البخاري، ثم ذكر أثر الحسن البصري في قوله لا يحل السحر إلا ساحر. أما حديث جابر فهو بإسناد صحيح، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في سننه عن أحمد، فرواه الإمام أحمد في المسند عن شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن عقيل ابن معقل عن وهب ابن منبه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وهذا الحديث هو حديث صحيح، وهو أعلى من قول الإمام بسند جيد. وهنا فائدة، إذا عدل العالم من قوله إسناد صحيح إلى قوله إسناد جيد، فهذه مرتبة للحديث بين الصحة والحسن. فقوله إسناد جيد أعلى من قوله إسناد حسن ودون قوله إسناد صحيح. وهذا الحديث هو حديث صحيح الإسناد، فإن رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين كما ذكرت الإسناد، ولست من الحفاظ، وإنما هذا من تحضير الدرس. كما ذكرت الإسناد يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق من رجالهما من رجال الشيخين، ويرويه عبد الرزاق عن معقل ابن عقيل ابن معقل، ويرويه عقيل عن وهب، ووهب ثقة من رجال الشيخين عن جابر، وجابر الصحابي رضي الله عنه. فهذا إسناد صحيح، وهو فوق قول الشيخ إسناد جيد. وكأن الشيخ من المحتمل أن يكون وقف على كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فإن الحافظ ابن حجر في الفتح لما أن ذكر هذا الحديث قال إسناد حسن. وقد كنت استنكرت أن يقول الحافظ في هذا الحديث عن أحد رواته وهو معقل أو عقيل ابن معقل، قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، ولما أن تراجع الترجمة تجد أنه وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن حبان، فقلت الرجل فوق الصدوق، ثم رجعت لأستفيد من كتب العلامة الشيخ الألباني، فوجدته انتقد الحافظ ابن حجر على مثل ما انتقدت، أن الرجل أعلى من أن يسمى صدوق، هو أعلى من ذلك لأنه وثقه الآئمة. لذلك فإنه ينبغي لطالب العلم أن يستفيد من أمثال شيخ الإسلام ابن حجر، ولكننا كما يقول الشيخ الألباني في بعض أجوبته على بعض الأسئلة نحن لسنا حجريين، يعني يستفاد من كلام ابن حجر ولكن يرجع إلى الأصل، إلى كلام العلماء الجهابذة. وكذلك قال الشيخ مقبل يستفاد من التقريب ولكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا. إذن هذا الحديث من ناحية الصحة هو حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، إلا معقل، إلا عقيل ابن معقل، وهو وإن لم يكن من رجال الشيخين فهو ثقة، وثقه الإمام أحمد ويحيى وابن حبان. وهذا الحديث له علة أشار إليها العلامة الشيخ الألباني، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معقل ابن عقيل أو عقيل ابن معقل عن همام ابن منبه مرسلا، فجاء فيه وجهان في المخالفة، الإرسال ثم جعل شيخ عبد الرزاق بدل أن يكون وهب ابن منبه جعله هماما. ماذا نفعل عندئذ؟ ماذا عندكم في حل هذه العلة؟ ورواه أحمد عن عبد الرزاق فوصله وجعل شيخ معقل عقيل ابن معقل جعل شيخه وهبا ولم يقل هماما. ماذا نفعل الآن في مثل هذه العلة؟ يلا يا أولاد هاتوا ما عندكم. قال من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد. قال قم يا حذيفة. تفضل. هو انت عارف مين اللي قال همام حتى تحكم عليه بالشذوذ؟ الا يمكن ان يكون اوثق من احمد بن حنبل او من الامام احمد؟ هذا ليس بجواب علمي. نعم ماذا عندكم؟ وضع لا معلش ايه؟ عايز السؤال؟ طيب ليس من عادتي أن أعيد لكن من عفى عفى الله عنه. أقول يرويه أحمد عن عبد الرزاق عن معقل ابن عقيل، ولا كيف؟ عقيل ابن معقل، عقيل ابن معقل عن وهب ابن منبه عن جابر مرفوعا. جاء في مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق عن عقيل ابن معقل عن همام مرسلا، فماذا نفعل؟ تفضل. الآن عندك عبد الرزاق قول يا ولد. ننظر من روى عن عبد الرزاق في المصنف، ونقارن بين الراوي عن عبد الرزاق في المصنف وبين أحمد بن حنبل، حتى توازن بين الراويين. الذي يروي هناك جل مصنف عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم الدبري، وقد تكلموا في حفظه في روايته المصنف عن عبد الرزاق. خالف من؟ خالف أحمد. وأوثق وأتقن من روى عن عبد الرزاق أحمد بن حنبل، لأن عبد الرزاق تغير واختلط بآخر وروى عنه الإمام أحمد قبل أن يختلط، فجزما ويقينا رواية أحمد مقدمة على رواية إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن شيخه عبد الرزاق، لأن أحمد في عبد الرزاق وفي غير عبد الرزاق أوثق 1000 مرة ممن؟ من إسحاق ابن إبراهيم، وإن كان ثقة. وقد توبع أحمد، توبع أحمد، وأحمد لا يحتاج إلى متابعة، هو أتقن من روى عن عبد الرزاق. فتصير عندئذ الرواية التي في المصنف تصير ماذا؟ تصير شاذة، لأنها رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه. واضح الكلام؟ ولذلك لم يعبأ الشيخ الألباني بهذه العلة، ورجح جازما رواية أحمد، وهو كما قال الشيخ الألباني. نعم. لا شك أن هذا فيه بعض الضعف، قالوا أنه سمع المصنف من عبد الرزاق وهو صغير السن، ليس لأنه ضعيف الرواية، تلقى عن عبد الرزاق في صغر سنه فلم يضبط المصنف ضبطا جيدا. لا، تقول شاذة لأنه إسحاق ثقة واعتمد على المصنف، وجل مصنف عبد الرزاق من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا، وهو معتمد عند الأئمة في مصنف عبد الرزاق. واضح؟ طيب، إذا الحاصل أن الحديث صحيح الإسناد، ليس بحسن الإسناد كما ذكر الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر ثم عقيل ابن معقل، هذا ثقة كما قال أحمد وابن معين، خلافا لما اختاره الحافظ ابن حجر بأنه صدوق. نعم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ما يحل به عن المسحور فيما كان معروفا عندهم في الجاهلية، ربما يذبحون للجن، ربما يستغيثون بالجن ونحو ذلك من الأمور ليفكوا سحر المسحور، فسئل عن ذلك فقال هي من عمل الشيطان. وهذا الحديث فيه أصل ورد على من زعم من أهل العلم أنه يجوز فك السحر بالسحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي من عمل الشيطان، لا يجوز، لأنك تدفع ضررا بضرر أشد، تدفع السحر عن المريض بمعصيتك لله، والمعصية لله أشد في البلاء من بلاء الأبدان، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وألزم أن تكون الرقى مما هو معروف وليس فيه شيء من الشرك. قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز استعمال الرقى الباطل. ولذلك من زعم من أهل العلم قديما وحديثا أنه يجوز فك السحر بالسحر للضرورة فقد أخطأ من وجهين. الوجه الأول لأن هذا يخالف النص، وهذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة وكانوا يفعلونها للمسحور ليدفعوا عنه الضرر، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي من عمل الشيطان. الوجه الثاني أن باب الاضطرار إذا لم يوجد البديل، وقد بينت أن الشرع جعل لفك السحر بدائل كثيرة ذكرت كثيرا منها كالمعوذات وآيات القرآن وحبة البركة وماء زمزم وتمر سبع ثمرات العجوة ما بين لابتي المدينة إلى غير ذلك كالحجامة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تغنينا عن الاضطرار المزعوم الموهوم. فمن زعم أنه يجوز فك السحر بالسحر فقد أوهم وغلط وغلط وخالف السنة والكتاب. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله أي يكره كل ما فيه من الرقى التي هي من فعل الجاهلية. أما الرقى الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب مسحور يؤخذ عن امرأته أي مربوط لا يستطيع أن يعاشر وأن يأتي امرأته كإتيان الرجل أهله، فإذا منع الرجل من ذلك يقال أخذ عن امرأته، وفي لهجتنا المعاصرة يقولون مربوط يعجز أن يأتي امرأته. هل يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا الأثر الذي جاء عن سعيد بن المسيب وأنه رخص في النشرة لما فيها من الإصلاح، هذا الأثر يقول الإمام محمد وفي البخاري، وقد بينت أن الإمام محمد رحمه الله لا يبين أن البخاري قد رواه تعليقا فيتوهم القارئ وفي البخاري أنه موصول، وعند المحدثين لا يحل ولا يصح أن يقال عن الأحاديث التي رواها البخاري معلقة لا يقال أنها أخرجها البخاري، وإنما يقيد الكلام، فكان ينبغي هنا أن يقيد، فإن البخاري قد ذكر هذا معلقا في صحيحه ولم يصله حتى يقال رواه البخاري بإطلاق، وإنما يقال رواه البخاري تعليقا أو معلقا، وهو قد صح فقد وصله الإمام الطبري بسند صحيح في كتابه تهذيب الآثار، فوصله بسند صحيح بنحوه ومعناه عن قتادة قلت لابن المسيب. وقد احتج بعض أهل العلم بأثر سعيد بن المسيب هذا على جواز فك السحر بالسحر، وهذا تحميل للأثر ما لا يحتمل، فإنه ليس فيه التصريح لأن سعيد بن المسيب أجاز هذا، وإنما أجاز أن ينشر عن الإنسان ولم يفصح ويصرح بأنه رخص في السحر، وليس في الطرق التي جاءت عن سعيد بن المسيب كالطرق التي جاءت في مصنف ابن أبي شيبة وتهذيب الآثار للطبري وسعيد بن منصور ليس فيها التصريح من سعيد بن المسيب أنه رخص في فك السحر بالسحر، فينبغي أن يحمل كلام الإمام على ما يليق بمنهج السلف من تورعهم ووقوفهم مع النصوص. وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: حتى لو أن سعيد بن المسيب قال هذا فهو مردود عليه، وهو كما قال الشيخ رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير. قال: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا في نفس الأثر الذي جاء هناك في تهذيب الآثار للإمام الطبري بسند صحيح أنه ذكر عن الحسن البصري أنه كره ذلك ورد عليه سعيد بن المسيب، فكان الحسن البصري يكره ذلك. وعندئذ ينبغي أن يحمل كراهة الحسن عن النشرة التي فيها الرقى الباطلة، كما نرى الآن أن المسحور يعمل له ما يسمى بالزار أو يلطخ بالدم، ويسمى عند السحرة لما يؤتى لهم بالمريض أنه لازم تزفروا له أو تذبحوا عليه، يذبح ويلطخ المريض رجلا كان ورأى يلطخ بالدم وبيسموه إيه؟ لازم يذبح له، يذبحون القربة للجن للشياطين أو الزار. كل هذا من البدع والضلالات والخرافات، ولا تزيد المريض إلا وهنا. نعم ربما جاء الشفاء ابتلاء من الله. نعم. ثم نقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن أن الحسن كره ذلك وقال معنى كلامه: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشيخ محمد: فيه مسائل. الأولى: النهي عن النشرة. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، والله أعلم. إذا كان حد عنده أسئلة في الموضوع. نعم. رضا. هل يشترط في الرقية وضع اليد على المريض؟ الجواب لا. لا سيما إذا كان المريض ملبوسا من الجن. فعند ابن ماجه في كتاب الطب لما جاءه الصحابي الجليل عثمان ابن ابي العاص وقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد لبس علي عمالتي، وفي رواية قال: لبس علي صلاتي، قال اجلس ذاك الشيطان، ثم ضرب في صدره وقال اخرج عدو الله انا رسول الله. وقد جمعني في اوائل معرفتي بالشيخ علي حشيش، جمعني مجلس في اول معرفتي به، وكان هذا من طلب الوالد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، حمد الله لنا وله بعمر وعافية بخير. فكان قد اعد مقالا ينكر فيه على الذين يضربون المصابين بالمسح، فسمعت الشيخ حفظه الله يقول هذا المقال سينزل العدد القادم، ضرب الممسوس لا يجوز وهذا من خرافات الناس. فقلت واعتذرت، قلت لو سمحت يا شيخ هذا فيه اصل حديث ابن ماجه، النبي ضرب الرجل في صدره. قال يا ولد هذا ليس في صحيح مسلم، حديث عثمان بن ابي العاص ليس فيه الضرب في صحيح مسلم. قلت عفى الله عنك، يرويه جماعة أربعة وزيادة يروونه عن عثمان في خارج مسلم، فكيف نرد رواية الجماعة؟ فقال تعال يا ولد اديني تليفونك واسمك وعنوانك وتعرفنا على بعض. كان بسبب الجن، بسبب قصة الضرب. فالمقصود انه لا يحتاج اذا كان الرجل ملبوسا مثلا ان يضع القارئ يده، والا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يده كرقية، وانما ضرب في صدر عثمان بن ابي العاص قال اخرج عدو الله انا رسول الله. وربما احتاج الامر الى وضع اليد لما ان مرض رسول الله، كانت ترقيه وتضع يده، يدها تأخذ بيده على الوجع. وربما احتاج الامر الى البصاق على موضع المرض، كما في حديث ابي سعيد في صحيح البخاري اخذ يبصق على موضع السم. اذا يقرأ ويبصق، يقرأ اولا ثم يبصق، هذا حديث ابي سعيد. اذا باب الرقى من باب العبادة يوقف مع ما جاء في النصوص، واضح؟ يوقف مع النصوص. اعيدك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيدك بكلمات الله التامة، بسم الله الذي لا يضر، ما شئت من الادعية ما لم يكن فيها ما يخالف الشرع. ليس في وضع اليد، بارك الله فيه، ليس في وضع اليد، واضح؟ نعم. ليس عندنا ان الرقية عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك، ما وضع يده، واضح؟ واضح؟ ما وضع يده، ولا تقرأ لا في الاذن اليمنى ولا اليسرى، كل هذا من التكلفات، كل هذا من التكلفات، واضح؟ لا خليك في الدرس، خليكم في أسئلة الدرس لاني مش يعني مش طبيعي تعبان شوي. نعم. فاقرأ على المريض بحسب ما يعجل الله بالشفاء، ربما مريض يحتاج زيادة وهكذا. محمد قلنا لهم لما محمد جبريل وجع قلبي ونزل الأشرطة بتاعته الرقى الشرعية نزلها من سنوات، خطب وعقد دروس قل هذه بدعة. ولما التقت بمحمد جبريل عربا في غدوة هناك في القاهرة ما تيسر لي أن أكلم الرجل. مرة واحدة شفته هناك، كنت معزوم في عزومة وتلاقيته. فمحمد جبريل وجع قلبنا بهذه البدعة التي صارت ودارت، وصار الناس يسمونها الرقية الشرعية. تخصيص الرقية بنصوص وآيات معينة لم ترد في الكتاب والسنة من البدع، هذا استدراك على الله ورسوله. واضح؟ نعم. إنما يوقف مع النصوص. لا بأس بالرقى. هل أطلق الرقى أم خصصها بوجه ما؟ طيب، خصصها بآيات معلومة، خصصها بأدعية معلومة، قل نعم أو لا. جيد، اشترط أن لا تكن شركا، لكن هل حدد لك صورا معينة؟ وهل حدد لك أدعية وقال لك هذه الأدعية لا تتجاوزها؟ طيب، فإذا أنت اليوم محمد جبريل أو محمد عمر أو أنا خالد عبد الرحمن، خصصت ما أطلق الله ورسوله وقلت هذه الرقية الشرعية، هذه التي تنفع، واعتقد الناس ذلك، فقد قيدت ما أطلق الشرع. واضح؟ واضح؟ لذلك بنشوف إخواننا اللي كانوا بيقرأوا على الجن، على الشياطين، إذا كان واحد ممسوس أول ما يقرأ يقرؤون والصاف ما تصفر. وأنا أشهد الله أنني قلت، كنت عندما استهوتني هذه المسألة كنت أقرأ قل هو الله أحد وأشهد الله، كان يأتي شفاء الرجل أعجل من شفاء هؤلاء. الصدق مع الله مع عجزنا وضعفنا، اتباعنا للسنة يقوي أمرنا وإن كنا مقصرين في العمل. واضح؟ نعم. وإذا فعليوب حسن الجحش اسمه كده يا ود، مش اسمه كده؟ حسن الجحش من 15 سنة كان بيبيع جراكن المية، بقول له لي يا عم الحاج حسن مية مقروء عليها، مية مقروء عليها، قاتل الله البدع، قاتل الله البدع. حسبنا السنة، حسبنا السنة. ما كان الله ورسوله ليغفل عما ينفع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه الملبوس والمسحور والمعان بعين الإنسان دلنا على خير الهدي. هؤلاء يشبهون الصوفية الجهلة، يتركون الأذكار الشرعية في الصحيحين، يذهبون إلى أدعية الله 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 ياهو ياهو. سبحان الله. يقرأ الرجل على امرأته، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. واضح؟ ما كان السلف يأخذون نساءهم إلى من يقرأ عليهن من الرجال. واضح؟ وهذا أخشى أن يكون باب فتنة. فهمت علي؟ يعني ها غير الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نبهت أكثر من مرة أن نهاية خطبة الحاجة في جميع طرق الحديث تنتهي إلى آخر الثلاث آيات، وأما الزيادة التي نسمعها من علمائنا كالشيخ الألباني وغيره، هذه الزيادة قالها الشيخ الألباني استنباطا لما في حديث مسلم، ولكنها ليست من خطبة الحاجة، فارتباطها ديمة بخطبة الحاجة ليس بصحيح. نبهت على هذا لأنه كنا وما زال إخواننا يدخلون هذه في خطبة الحاجة حتى صارت كلها شيئا واحدا، وهذا بخلاف الحديث الذي جاء عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهما وليس فيه هذه الزيادة بعد الآيات الثلاث، إنما قال الشيخ ذلك استنباطا رحمه الله. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. النشرة يدور معناها عند أهل العلم على معنى متفق عليه في الجملة، وهو حل السحر أو فك السحر، دفع السحر حله فكه، كلها بمعنى واحد. والعرب كانوا في الجاهلية يتعاطون السحر وكانوا يعرفونه، وكان منهم السحرة، وكان علم السحر معروفا عنده، وربما استطاع الساحر بما آتاه الله عز وجل من هذا العلم على ما فيه من الفتنة والبلاء، كما يؤتي الله عز وجل بعض عباده من العلوم ما ينبني عليه بفعلهم هم فساد الدين والدنيا، كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فربما استطاع الساحر بما أوتي من علم السحر أن يفك سحره عن غيره، أو أن يفك سحر غيره، لا سيما إذا كان الساحر ماهرا خبيرا في هذا العلم. إذن السحر له تأثير خلافا لمن زعم من أهل البدع أنه لا تأثير له، وقد قال الله عز وجل حاكيا على لسان نبيه موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. فلو لم يكن للسحر تأثيرا لما أبطل، لأنه لم ينعقد أصلا.
ولما قال الله عز وجل ومن شر النفاثات في العقد، ولو لم يكن للسحر تأثير على الإنسان لما أمر الله عباده أن يتعوذوا به بالله عز وجل من شر النفاثات، لأن على القول بأن السحر لا حقيقة له ولا تأثير ليس هناك ضرر أصلا، والقرآن بين أن السحر له ضرر بأمره وبإذنه تبارك وتعالى. وفك السحر لا يكون إلا بأحد أمرين، إما بالرقى الشرعية وإما بالرقى الشركية. ولذلك يروي الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن إذا استطاع الإنسان أن يجد من يعالجه بكتاب الله بالسنة الصحيحة وبالأذكار والأدعية التي لا تخالف الشرع، فإن هذا من باب النصح للمسلم، ولا نزاع بين أهل العلم أن استعمال الرقى الشرعية مشروع يدفع به الضرر الحسي والضرر المعنوي، لأن بعض الناس يظن أن الرقى الشرعية لا تنفع إلا في الأمراض التي تسمى بالأمراض الروحانية، أما بالأمراض العضوية فلا يجوز الرقية على الأمراض العضوية، وهذا غلط. فإن الحديث في البخاري واضح، حديث أبي سعيد الخدري عندما قرأوا على الرجل اللذيذ أو الملدوغ فكأنما نشط من عقاب، إنما ذلك يتوقف على صحة اليقين والثقة بالله. وقد اختلف أهل العلم في جواز فك السحر بالسحر، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز، وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أن يحل السحر بالسحر من باب الضرورة، وسبق أن تكلمت في هذا وأتكلم إن شاء الله اليوم عليه مختصر. قال الإمام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله باب ما جاء في النشرة عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيد رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ فقال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال
لا يحل السحر إلا ساحر.
الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذكر في هذا الباب حديثا مرفوعا وقال بأنه بإسناد جيد، وذكر أثر سعيد بن المسيب وعزاه للإمام البخاري، ثم ذكر أثر الحسن البصري في قوله لا يحل السحر إلا ساحر. أما حديث جابر فهو بإسناد صحيح، فقد أخرجه الإمام أحمد في المسند، وأخرجه أبو داود في سننه عن أحمد، فرواه الإمام أحمد في المسند عن شيخه عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن عقيل ابن معقل عن وهب ابن منبه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. وهذا الحديث هو حديث صحيح، وهو أعلى من قول الإمام بسند جيد. وهنا فائدة: إذا عدل العالم من قوله إسناد صحيح إلى قوله إسناد جيد فهذه مرتبة للحديث بين الصحة والحسن. فقوله إسناد جيد أعلى من قوله إسناد حسن ودون قوله إسناد صحيح. وهذا الحديث هو حديث صحيح الإسناد، فإن رجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين كما ذكرت الإسناد، ولست من الحفاظ، وإنما هذا من تحضير الدرس. كما ذكرت الإسناد يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق، وعبد الرزاق من رجالهما من رجال الشيخين، ويرويه عبد الرزاق عن معقل ابن عقيل ابن معقل، ويرويه عقيل عن وهب، ووهب ثقة من رجال الشيخين عن جابر، وجابر الصحابي رضي الله عنه. فهذا إسناد صحيح، وهو فوق قول الشيخ إسناد جيد. وكأن الشيخ من المحتمل أن يكون وقف على كلام الحافظ ابن حجر في الفتح، فإن الحافظ ابن حجر في الفتح لما أن ذكر هذا الحديث قال إسناد حسن. وقد كنت استنكرت أن يقول الحافظ في هذا الحديث عن أحد رواته وهو معقل أو عقيل ابن معقل قال عنه الحافظ في التقريب صدوق، ولما أن تراجع الترجمة تجد أنه وثقه الإمام أحمد وابن معين وابن حبان، فقلت الرجل فوق الصدوق. ثم رجعت لأستفيد من كتب العلامة الشيخ الألباني فوجدته انتقد الحافظ ابن حجر على مثل ما انتقدت، ان الرجل اعلى من ان يسمى صدوق، هو اعلى من ذلك لانه وثقه الائمة. لذلك فإنه ينبغي لطالب العلم أن يستفيد من أمثال شيخ الإسلام ابن حجر، ولكننا كما يقول الشيخ الألباني في بعض أجوبته على بعض الأسئلة نحن لسنا حجريين، يعني يستفاد من كلام ابن حجر ولكن يرجع إلى الأصل إلى كلام العلماء الجهابذة. وكذلك قال الشيخ مقبل يستفاد من التقريب ولكن لا يعتمد عليه اعتمادا كليا. إذن هذا الحديث من ناحية الصحة هو حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين، إلا عقيل ابن معقل، وهو وإن لم يكن من رجال الشيخين فهو ثقة، وثقه الإمام أحمد ويحيى وابن حبان. وهذا الحديث له علة أشار إليها العلامة الشيخ الألباني، فقد رواه عبد الرزاق في المصنف عن معقل ابن عقيل أو عقيل ابن معقل عن همام ابن منبه مرسلا، فجاء فيه وجهان في المخالفة، الإرسال ثم جعل شيخ عبد الرزاق بدل أن يكون وهب ابن منبه جعله هماما. ماذا نفعل عندئذ؟ ماذا عندكم في حل هذه العلة؟ ورواه أحمد عن عبد الرزاق فوصله وجعل شيخ معقل عقيل ابن معقل جعل شيخه وهبا ولم يقل هماما. ماذا نفعل الآن في مثل هذه العلة؟ يلا يا ولاد هاتوا ما عندكم. قال من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد. قال قم يا حذيفة تفضل. هو انت عارف مين اللي قال همام حتى تحكم عليه بالشذوذ؟ الا يمكن ان يكون اوثق من احمد بن حنبل او من الامام احمد؟ هذا ليس بجواب علمي. نعم ماذا عندكم؟ وضع لا معلش ايه؟ عايز السؤال؟ طيب ليس من عادتي أن أعيد لكن من عفى عفى الله عنه. أقول يرويه أحمد عن عبد الرزاق عن معقل ابن عقيل، ولا كيف؟ عقيل ابن معقل، عقيل ابن معقل عن وهب ابن منبه عن جابر مرفوعا، جاء في مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق عن عقيل ابن معقل عن همام مرسلا، فماذا نفعل؟ تفضل. الآن عندك عبد الرزاق قول يا ولد. ننظر من روى عن عبد الرزاق في المصنف ونقارن بين الراوي عن عبد الرزاق في المصنف وبين أحمد بن حنبل حتى توازن بين الراويين. الذي يروي هناك جل مصنف عبد الرزاق إسحاق بن إبراهيم الدبري وقد تكلموا في حفظه في روايته المصنف عن عبد الرزاق. خالف من؟ خالف أحمد. وأوثق وأتقن من روى عن عبد الرزاق أحمد بن حنبل، لأن عبد الرزاق تغير واختلط بآخر، وروى عنه الإمام أحمد قبل أن يختلط، فجزما ويقينا رواية أحمد مقدمة على رواية إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن شيخه عبد الرزاق، لأن أحمد في عبد الرزاق وفي غير عبد الرزاق أوثق 1000 مرة ممن؟ من إسحاق ابن إبراهيم، وإن كان ثقة. وقد توبع أحمد، توبع أحمد، وأحمد لا يحتاج إلى متابعة، هو أتقن من روى عن عبد الرزاق، فتصير عندئذ الرواية التي في المصنف تصير ماذا؟ تصير شاذة، لأنها رواية الثقة مخالفة لمن هو أوثق منه. واضح الكلام؟ ولذلك لم يعبأ الشيخ الألباني بهذه العلة ورجح جازما رواية أحمد، وهو كما قال الشيخ الألباني. نعم. لا شك أن هذا فيه بعض الضعف، قالوا أنه سمع المصنف من عبد الرزاق وهو صغير السن، ليس لأنه ضعيف الرواية، تلقى عن عبد الرزاق في صغر سنه، فلم يضبط المصنف ضبطا جيدا. لا، تقول شاذة لأنه إسحاق ثقة واعتمد على المصنف، وجل مصنف عبد الرزاق من رواية إسحاق بن إبراهيم هذا، وهو معتمد عند الأئمة في مصنف عبد الرزاق. واضح؟ طيب، إذا الحاصل أن الحديث صحيح الإسناد، ليس بحسن الإسناد كما ذكر الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر ثم عقيل ابن معقل، هذا ثقة كما قال أحمد وابن معين، خلافا لما اختاره الحافظ ابن حجر بأنه صدوق. نعم. أما ما يتعلق بمتن الحديث فإن قوله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة ما يحل به عن المسحور فيما كان معروفا عندهم في الجاهلية، ربما يذبحون للجن، ربما يستغيثون بالجن ونحو ذلك من الأمور ليفكوا سحر المسحور، فسئل عن ذلك فقال هي من عمل الشيطان. وهذا الحديث فيه أصل ورد على من زعم من أهل العلم أنه يجوز فك السحر بالسحر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي من عمل الشيطان، لا يجوز، لأنك تدفع ضررا بضرر أشد، تدفع السحر عن المريض بمعصيتك لله، والمعصية لله أشد في البلاء من بلاء الأبدان، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وألزم أن تكون الرقى مما هو معروف وليس فيه شيء من الشرك، قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز استعمال الرقى الباطل. ولذلك من زعم من أهل العلم قديما وحديثا أنه يجوز فك السحر بالسحر للضرورة فقد أخطأ من وجهين، الوجه الأول لأن هذا يخالف النص، وهذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة وكانوا يفعلونها للمسحور ليدفعوا عنه الضرر، فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هي من عمل الشيطان. الوجه الثاني أن باب الاضطرار إذا لم يوجد البديل، وقد بينت أن الشرع جعل لفك السحر بدائل كثيرة، ذكرت كثيرا منها كالمعوذات وآيات القرآن وحبة البركة وماء زمزم وتمر سبع ثمرات العجوة ما بين لابتي المدينة إلى غير ذلك كالحجامة وغير ذلك من الأمور الكثيرة التي تغنينا عن الاضطرار المزعوم الموهوم. فمن زعم أنه يجوز فك السحر بالسحر فقد أوهم وغلط وخالف السنة والكتاب. قال رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله، يكره هذا كله أي يكره كل ما فيه من الرقى التي هي من فعل الجاهلية. أما الرقى الشرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم ذكر الشيخ محمد رحمه الله قال وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب مشهور يؤخذ عن امرأته أي مربوط لا يستطيع أن يعاشر وأن يأتي امرأته كإتيان الرجل أهله، فإذا منع الرجل من ذلك يقال أخذ عن امرأته، وفي لهجتنا المعاصرة يقولون مربوط يعجز أن يأتي امرأته. هل يحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. وهذا الأثر الذي جاء عن سعيد بن المسيب وأنه رخص في النشرة لما فيها من الإصلاح، هذا الأثر يقول الإمام محمد وفي البخاري، وقد بينت أن الإمام محمد رحمه الله لا يبين أن البخاري قد رواه تعليقا، فيتوهم القارئ وفي البخاري أنه موصول، وعند المحدثين لا يحل ولا يصح أن يقال عن الأحاديث التي رواها البخاري معلقة لا يقال أنها أخرجها البخاري، وإنما يقيد الكلام، فكان ينبغي هنا أن يقيد، فإن البخاري قد ذكر هذا معلقا في صحيحه ولم يصله حتى يقال رواه البخاري بإطلاق، وإنما يقال رواه البخاري تعليقا أو معلقا، وهو قد صح فقد وصله الإمام الطبري بسند صحيح في كتابه تهذيب الآثار، فوصله بسند صحيح بنحوه ومعناه عن قتادة قلت لابن المسيب. وقد احتج بعض أهل العلم بأثر سعيد بن المسيب هذا على جواز فك السحر بالسحر، وهذا تحميل للأثر ما لا يحتمل، فإنه ليس فيه التصريح لأن سعيد بن المسيب أجاز هذا، وإنما أجاز أن ينشر عن الإنسان ولم يفصح ويصرح بأنه رخص في السحر، وليس في الطرق التي جاءت عن سعيد بن المسيب كالطرق التي جاءت في مصنف ابن أبي شيبة وتهذيب الآثار للطبري وسعيد بن منصور، ليس فيها التصريح من سعيد بن المسيب أنه رخص في فك السحر بالسحر، فينبغي أن يحمل كلام الإمام على ما يليق بمنهج السلف من تورعهم ووقوفهم مع النصوص، وقد قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: حتى لو أن سعيد بن المسيب قال هذا فهو مردود عليه، وهو كما قال الشيخ رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خير. قال: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. هذا في نفس الأثر الذي جاء هناك في تهذيب الآثار للإمام الطبري بسند صحيح أنه ذكر عن الحسن البصري أنه كره ذلك ورد عليه سعيد بن المسيب، فكان الحسن البصري يكره ذلك. وعندئذ ينبغي أن يحمل كراهة الحسن عن النشرة التي فيها الرقى الباطلة، كما نرى الآن أن المسحور يعمل له ما يسمى بالزار أو يلطخ بالدم، ويسمى عند السحرة لما يؤتى لهم بالمريض أنه لازم تزفروا له أو تذبحوا عليه، يذبح ويلطخ المريض رجلا كان وراءه يلطخ بالدم وبيسموه إيه؟ لازم يذبح له، يذبحون القربة للجن للشياطين أو الزار. كل هذا من البدع والضلالات والخرافات، ولا تزيد المريض إلا وهنا. نعم ربما جاء الشفاء ابتلاء من الله. نعم. ثم نقل الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن أن الحسن كره ذلك وقال معنى كلامه: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. قال الشيخ محمد: فيه مسائل. الأولى: النهي عن النشرة. الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال، والله أعلم. إذا كان حد عنده أسئلة في الموضوع. نعم. يا رضا. هل يشترط في الرقية وضع اليد على المريض؟ الجواب لا. لا سيما إذا كان المريض ملبوسا من الجن. فعند ابن ماجه في كتاب الطب لما جاءه الصحابي الجليل عثمان ابن ابي العاص وقال: يا رسول الله، ان الشيطان قد لبس علي عمالتي، وفي رواية قال: لبس علي صلاتي، قال: اجلس ذاك الشيطان، ثم ضرب في صدره وقال: اخرج عدو الله، انا رسول الله. وقد جمعني في اوائل معرفتي بالشيخ علي حشيش جمعني مجلس في أول معرفتي به، وكان هذا من طلب الوالد الشيخ حسن عبد الوهاب البنا، حمد الله لنا وله بعمر وعافية بخير. فكان قد أعد مقالا ينكر فيه على الذين يضربون المصابين بالمسح، فسمعت الشيخ حفظه الله يقول هذا المقال سينزل العدد القادم، ضرب الممسوس لا يجوز وهذا من خرافات الناس. فقلت واعتذرت، قلت لو سمحت يا شيخ هذا فيه أصل حديث ابن ماجه، النبي ضرب الرجل في صدره. قال يا ولد هذا ليس في صحيح مسلم، حديث عثمان بن أبي العاص ليس فيه الضرب في صحيح مسلم. قلت عفى الله عنك، يرويه جماعة أربعة وزيادة يروونه عن عثمان في خارج مسلم، فكيف نرد رواية الجماعة؟ فقال تعال يا ولد اديني تليفونك واسمك وعنوانك وتعرفنا على بعض. كان بسبب الجن، بسبب قصة الضرب. فالمقصود انه لا يحتاج اذا كان الرجل ملبوسا مثلا ان يضع القارئ يده، والا النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع يده كرقية، وانما ضرب في صدر عثمان بن ابي العاص، قال اخرج عدو الله انا رسول الله. وربما احتاج الامر الى وضع اليد لما ان مرض رسول الله، كانت ترقيه وتضع يدها تأخذ بيده على الوجع. وربما احتاج الامر الى البصاق على موضع المرض، كما في حديث ابي سعيد في صحيح البخاري اخذ يبصق على موضع السم. اذا يقرأ ويبصق، يقرأ اولا ثم يبصق، هذا حديث ابي سعيد. اذا باب الرقى من باب العبادة يوقف مع ما جاء في النصوص، واضح؟ يوقف مع النصوص. اعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر، اعيذك بكلمات الله التامة، بسم الله الذي لا يضر، ما شئت من الادعية ما لم يكن فيها ما يخالف الشرع. ليس في وضع اليد، بارك الله فيك، ليس في وضع اليد، واضح؟ نعم. ليس عندنا ان الرقية عندما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله ارقيك، ما وضع يده، واضح؟ واضح؟ ما وضع يده، ولا تقرأ لا في الاذن اليمنى ولا اليسرى، كل هذا من التكلفات، كل هذا من التكلفات، واضح؟ لا، خليك في الدرس، خليكم في أسئلة الدرس لأني مش يعني مش طبيعي، تعبان شوي. نعم. فاقرأوا على المريض بحسب ما يعجل الله بالشفاء، ربما مريض يحتاج زيادة وهكذا. محمد قلنا لهم لما محمد جبريل وجع قلبي ونزل الأشرطة بتاعته الرقى الشرعية نزلها من سنوات، خطبت وعقد دروس قل هذه بدعة، ولما التقيت بمحمد جبريل عربا في غدوة هناك في القاهرة ما تيسر لي ان اكلم الرجل، مرة واحدة شفته هناك كنت معزوم في عزومة وتلاقيته، فمحمد جبريل وجع قلبنا بهذه البدعة التي صارت ودارت، وصار الناس يسمونها الرقية الشرعية. تخصيص الرقية بنصوص وآيات معينة لم ترد في الكتاب والسنة من البدع، هذا استدراك على الله ورسوله. واضح؟ نعم. إنما يوقف مع النصوص. لا بأس بالرقى. هل أطلق الرقى أم خصصها بوجه ما؟ طيب، خصصها بآيات معلومة، خصصها بأدعية معلومة، قل نعم أو لا. جيد، اشترط أن لا تكن شركا، لكن هل حدد لك صورا معينة؟ وهل حدد لك أدعية وقال لك هذه الأدعية لا تتجاوزها؟ طيب، فإذا أنت اليوم محمد جبريل أو محمد عمرو أو أنا خالد عبد الرحمن، خصصت ما أطلق الله ورسوله وقلت هذه الرقية الشرعية، هذه التي تنفع، واعتقد الناس ذلك، فقد قيدت ما أطلق الشرع. واضح؟ واضح؟ لذلك بنشوف إخواننا اللي كانوا بيقرأوا على الجن، على الشياطين، إذا كان واحد ممسوس أول ما يقرأ يقرؤون والصافات صفا، وأنا أشهد الله أنني قلت، كنت عندما استهوتني هذه المسألة كنت أقرأ قل هو الله أحد وأشهد الله، كان يأتي شفاء الرجل أعجل من شفاء هؤلاء. الصدق مع الله مع عجزنا وضعفنا، اتباعنا للسنة يقوي أمرنا وإن كنا مقصرين في العمل. واضح؟ نعم. وإذا فعليوب حسن الجحش اسمه كده يا ود، مش اسمه كده؟ حسن الجحش من 15 سنة كان بيبيع جراكن المية، بقول له يا عم الحاج حسن مية مقروء عليها، مية مقروء عليها، قاتل الله البدع، قاتل الله البدع، حسبنا السنة، حسبنا السنة، ما كان الله ورسوله ليغفل عما ينفع الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم في زمنه الملبوس والمسحور والمعان بعين الإنسان دلنا على خير الهدي. هؤلاء يشبهون الصوفية الجهلة، يتركون الأذكار الشرعية في الصحيحين، يذهبون إلى أدعية الله 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 ياهو ياهو. سبحان الله. يقرأ الرجل على امرأته، ألا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. واضح؟ ما كان السلف يأخذون نساءهم إلى من يقرأ عليهن من الرجال. واضح؟ وهذا أخشى أن يكون باب فتنة. فهمت علي؟ يعني ها غير